بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح تحت قوله باب الاستنثار، وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي، فإنه لا يقصد ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، ذكره كله ابن المنذر. قال هل هذا يدل على التفريق بين أركان الوضوء وواجباته؟ فهذا يدل على أنه شيء واحد عندهم. والشافعي يستدل على أنه مستحب، أنهم لم يأمروا بالإعادة، على أنه ليس بواجب وإنما مستحب. نعم، ولم يقل هو عنده واجب وليس بركن. نعم، الآن الشافعي يستدل على أن الاستنشاق سنة لو لم يحفظ الأمر بالإعادة، ولكن هذا الدليل بنفسه لا يزال فيه نظر، لأنه أيضا لم يحفظ عنهم أيضا أنهم أقروا من ترك الاستنشاق، يعني يستقيم الاحتجاج للشافعي لو ثبت القصة أن هناك كانوا يتركون الاستنشاق فلم ينكر عليهم الصحابة. عند ذلك يقال نعم استفاد من هذا أن الصحابة كانوا يرون الاستنشاق سنة، لكن كونه لم ينقل أيضا هذا فلا يكفي أن ينفي بدون حصول شيء من ذلك، لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد. نعم، لأنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين أنه أمر بالإعادة، لكن هل جاء عنهم أنهم رأوا شخصا ترك الاستنشاق وأقروه؟ لم ينقل ذلك. الوجوب أقرر الله عليه، الأوامر فيه كثيرة. قال ألا يرد على القائلين بأن الفخذ ليس بعورة حديث جابر رضي الله عنه عند البناء الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انحل إزاره وجعل على عاتقه غشي عليه، حديث الصحيحين عن جابر، لكن هذا في حل الإزار، والإزار إذا ذهب انكشفت العورة كاملة. يقول إذا صلت المرأة وهي كاشفة شيئا من رأسها ما حكم صلاتها؟ أما الجمهور يرون أنه إذا انكشف شيئا قليلا أو كثير فصلاتها باطلة، والحنفية يفصلون، فمنهم من قيد ذلك بالربع، إذا ظهر ربع الرأس تبطل، وإذا كان أقل من الربع لا تبطل، ومنهم من قيد ذلك بالثلث، قال إذا ظهر ثلث الرأس بطلت وإذا كان أقل فلا تبطل، ومنهم من قيد ذلك بالنصف، إذا ظهر النصف أكثر بطلت وإذا كان أقل فلا تبطل. الحنفية عندهم خلافات كثيرة. على كل من الحديث الوارد لا صلاة قبل الصلاة حائضا لا بخمار، لو ثبت لكان نصا في الباب على أن لا يجوز كشف قليله ولا كثيره وتبطل. وعلى كل من الذي تطمئن النفس إليه أن إذا انكشف الشعر إن كشف الرأس كاملا أو أكثره فالإجماع على بطلانه، وإذا كان أقل من ذلك فالأحوط أن تعيد، الأحوط الإعادة، والتفصيل بين القليل والكثير لا دليل عليه. يقول صلاة الرجل كاشفا عن فخذه أن تبطل صلاته أم يأثم وتصح الصلاة؟ من يجيب؟ نعم تبطل الصلاة إلا أن يكون انكشف شيئا عليه فغطاه مباشرة دون استمرار على ذلك فلا بأس، ما يضر. نعم، وأما قوله يأثم الصلاة صحيحة فهذا ليس بصحيح. نعم مع القدرة. ومع القدرة بلا شك، وإلا فقد أجاز صلاة العريان عند عدم وجود شيء من اللباس، أجاز صلاة العريان. يعني المقصود مع القدرة. وإذا كان قاع عنده قطعة من الثياب تكفي لأحد أمرين، إما أن يأتزل بها وإما أن يغطي ماذا على العاتقين، أيهما يقدم؟ يأتزل الحجاب إن كان ضيقا فأتزل به. يقول: ما هو حد عورة المرأة عند محارمها وما الذي يستشفى عندهم؟ هذه مسألة موضعها في كتاب النكاح، والراجح أنها تظهر ما يظهر منها عادة دون تقصير عند خدمتها وعند عملها في بيتها، ما يظهر منها عادة كالرأس والعنق وشيء من الصدر، وكذلك القدمين وشيء من الساقين والكفين والذراعين، هذه ليست عورة عند محارمها. وأما قولهم ما بين السرة والركبة قول بعض الفقهاء فهذا بعيد. قول بعض الفقهاء أن عورة المرأة عند محارمها ما بين السرة والركبة هذا بعيد. يقول: إذا صلت امرأة أمام الأجانب هل يلزمها لبس القفازين على كفيها إن كانت تظهر ما تتغطى عليها؟ إن كانت عندها جلباب تغطي يديها فلا يلزمها، وأما إن كان يظهر، إن كانت اليدان تظهر أو تظهران فتلبس القفازين. فإذا صلت مكشوفة الوجه والكفين عند الأجانب مع صلاتها باطلة الصلاة؟ الصلاة باطلة أو صحيحة؟ صلت عند الأجانب، يعني كما يحصل مثلا في الحرم، بعض النساء يصلي كاشفة عن وجهها ويديها كفيها. طيب، على القول بأن الوجه ليس بعورة الصلاة صحيحة، وعلى القول بأن عورة نعم كما قلتم صحيحة مع الإثم، لأن هذا ليس مأمورا بتغطيته للصلاة خاصة، هذا مأمور بتغطيته لأمر خارج عن الصلاة، هذا مأمور بتغطيته لأمر خارج عن الصلاة وهو رؤية الأجانب لها. وأما بقية الجسم مأمور بتغطيته للصلاة نفسها، مأمور بتغطيته للصلاة نفسها. يقول: رجل صلى الظهر ثم سلم في ركعتين نسيان، ثم جلس قليلا فأحدث، ثم تذكر أنه بقي عليه ركعتان، هل يعمل بحديث اليدين أم يعيد؟ لا، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه فصل بينهما الحدث. إذا صلى رجل الظهر مثلا فلما كان في الركعة الأخيرة سجد سجودا واحدا ونسي السجود الثاني ثم سلم وذكر بعد السلام، هذا خارج الدرس، فهل يعيد الركعة كاملة أم يسجد فقط؟ يعيد من الموضع الذي نسيه السجدة الثانية وما بعدها ثم يسجد السلام. يقول: الإعادة والبناء هل كيف تكون في حق الإمام؟ يعني إذا أحدث الإمام كيف يصنع؟ يقدم غيره ماذا ينصرف توضأ، يتقدم شخص آخر يكمل بالنص، لأنه إذا رجع وأعاد أشكل على النص. مع القول بالبناء فلهم أن ينتظرونه، له أن إذا لم يحصل مشقة يعني ينتظرونه حتى يرجع. لأنه حتى الكلام ما يجد الكلام بعد أن يعلم أنه ما أكمل الصلاة، لكن ذات الكلام في حديث اليدين ما قد علم يتأكد أحق أم لا صدق باليدين. ذات كلام من النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم أنه قد خرج من الصلاة، ومن الصحابة تكلموا لأنهم ما يعلمون الحب، ظنوا أن بعضهم ظن أنه قد قصر الصلاة، وإلا في التسبيح والذي يبلغي سبحان الله فقط. تأكدنا بعدها ما زال صدق باليدين، قال نعم، فقام وصلى ما تكلم بعدها. لا ما تكلم بعدها، بعد أن تأكد ما تكلم. نعم كونه انفرد واحد من الناس قد يكون أخطأ هذا الشخص. طيب أخذنا نعم انتهينا من المسائل ما يتعلق بعورة الرجل، ما هو الذي خرجنا فيه؟ نعم يعني خارج الصلاة السوءتان مجمع عليهم، القبر وكذلك اليتيم الدبر. والفخذ صحيح أنه ليس بعورة، فحديث الفخذ عورة صريح. نعم ما سوضعت عنا عن العباس، عن العباس ومن وجرهد محمد بن جحش، حديث العباس مع حارب أبو يحيى القتال يرويه من طريق إسرائيل، أبو يحيى القتال هو أبو يحيى القتال عن إسرائيل المجاهد، يعني رواية إسرائيل عن أبي يحيى القتال عن المجاهد عن ابن عباس، ورواية إسرائيل عن أبي يحيى القتال منكرة جدا، أو روى عنه مناكير كثيرة جدا، وهذا منها حديث محمد الجحش محارم أبو كثير مولى الجحش مجهول الحال، وقد يكون مجهول العين. طيب حديث جرهد مضطرب جدا، كثير جدا الاضطراب فيه. فحديث يا علي لا تبرز فخذك لحي ولا ميت، لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، من طريق ابن جريج عن حديث أبي ثابت، وإنما أخذه بواسطة إسماعيل بن مسلم المكي الشديد الضعف، وقيل بواسطة عمرو بن خالد الواسطي وكذا. فما هو الذي يجب على الرجل ستره في الصلاة؟ ما هو الواجب على الرجل ستره في الصلاة؟ عندك الذي رفع يده يجب عليه ستر الفخذ في الصلاة، وما لا أيضا نعم ستر الفخذ التزام، وأيضا ستر العنق ستر العاتقين، سألنا على أبو الخوان العاتق هو المنكب، يعني ما بين العنق والعظم الذي في طرف المنكب هذا كله يسمى عاتق. يعني شيء قوله شيء ليس على عاتقه من شيء يدل على أن القليل يكذب. فعورة المرأة الصلاة جميع البدن إلا الوجه والكفان، وكذلك القدمة على الصحيح ليس العورة في الصلاة على الصحيح في الصلاة، وأما في خارج الصلاة فهو مما يجب عليها ستره. يقول أخ ثبت في البخاري أيضا أن ثابت بن قيس كان في غزوة وقد حتر عن فخذيه يتحنط، قال له أنس يا عم ما يمنعك؟ فذكر الحديث. فثابت هناك شفع عن فخذيه ولم ينكر عليه أنس ولم يغطيها، هذا يدل على أنهم كان عندهم معروف أنه ليس من العورة. وصلنا إلى مسألة عورة الأمة، قال الخراقي رحمه الله: صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة. صلي مكشوفة الرأس. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول عامة أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء تقنى إذا صلت ولم يجبه. حتى الحسن ما أوجبه على الإطلاق، أوجبها على من صارت ذات زوج أو سيد. ولنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الإمام عن التقنع، وقال أبو قلابة إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. وهذا الذي عزاه العمر ثابت عنه كما في المصنفين والأوسط. إذا من حيث ستر الأمة لرأسها وجهها ليس واجبا على الأمة ستر الرأس والوجه، بل كان المعروف عند الصحابة عدم كشف ذلك، وأن من علامة الإمام كشف الرأس والوجه كما رأيتم في هذا الأثر. وقد فسر قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي يعرفن بأنهن حرائر، فسر بذلك. ومع ذلك فلا شك أن الستر ما دام إذا وجدت الفتنة مطلوب، كما سيأتي تنبيه شيخ الإسلام نبه على أنه مع وجود الفتنة يجب عليها الستر. قال: وذهب جمهور العلماء إلى أن عورة الأمام من الصدى إلى الركبة، واستدلوا بحديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده وأمته وأجيرة فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى ركبته من العورة. وهذا الحديث ضعيف كما تقدم بيان ذلك في عورة الرجل. تقدم أن الراجح في نص الحديث أنه خطاب للسيد أن لا يرى من عورة أمته بعد تزويجها. ولذلك ذهب طائفة من العلم إلى أن عورتها ما لا يظهر عادة عند الخدمة وعند التقليب للشراء، وهو رواية عن أحمد حيث قال: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ويكشف الذراعين والساقين. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وهذا القول الراجح الله أعلم، ما عندنا دليل صريح على تعيين العورة. أما حديث عمرو شعيب فهو نهي للسيد خاصة، نهي للسيد خاصة أن ينظر إلى ما بين السرة إلى الركبة، على أن لفظ الأوزاعي ليس فيه التحديد، لفظ الأوزاعي وهو اللفظ الراجح في الحديث فلا ينظر إلى عورتها، وهذا اللفظ المحفوظ ليس فيه التحديد ما بين السرة إلى الركبة. وعلى هذا فينبغي أن يكون هناك تحديد آخر، وهو ما لم يعلم كشفه عند الصحابة ومن بعدهم، فإنهم إذا كانوا يشترون كان أحدهم يذهب ويشتري الجارية فربما كشف ساقها وذراعيها ولم ينقل أكثر من ذلك، دل على أن الساق والذراعين في الأمة والرأس والشعر ليس من العورة. قال: نعم، وهذا الكلام جيد من الإمام أحمد، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم ماذا كانوا عند الشراء يرون جواز تقليب الجارية للشراء. قال: وهو رواية عن أحمد حيث قال: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ويكشف الذراعين والساقين، ولم يذكر أكثر من ذلك ككشف الصدر والبطن والثدي والظهر، كل هذا لم يذكر. وعلى القول بأنه ما بين السرة والركبة يكون هذه الأمور تكشف، لكن هذا ليس بصحيح. قال: وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وهو القول الراجح والله أعلم. بينما ذهب ابن حزم إلى أن الأمة عورتها كعورة الحرة دون أي فرق، وهذا غير صحيح، فالصواب وجود الفرق بينهما، لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي قال المسلمون: إن حجبها فقد تزوجها، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فهذا تفريق واضح، يعني معلوم عند المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن التي تحجب وتخمر هي الحرة، وأما الأمة فلا تحجب. فاستدل المسلمون لما حجب النبي صلى الله عليه وسلم صفية، استدلوا بذلك على أنه تزوجها، لأنهم شك المسلمون هل تزوجها أم اتخذها أم ولد أي سبية، فلما حجبها قالوا إذن فقد تزوجها. قال المسلمون: إن حجبها فقد تزوجها، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. وقال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال جماعة من المفسرين: أن يعرفن بأنهن حرائر. ومع ذلك فقد قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في الشرح الممتع، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كنا لا يحتجبن كالحرائر، لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. قال تعالى: فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول: أما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكن كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. قال وعلل ذلك بتعليل جيد مقبول، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف من الفتنة بخلاف الصلاة، ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله، لكن في باب النظر إنما يجب التستر حيث ينظر الناس. قال: فالعلة في هذا غير العلة في ذاك، فالعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء، وقوله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه. انتهى. هذا كلام الشيخ العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله. بقي ما يتعلق بالصلاة، ظاهر كلامهم أنهم عمموا الحر في الصلاة وخارج الصلاة، بهذا الخلاف المذكور. ولولا ضعف الحديث لكان حديث عائشة عاما يشمل الحرائر والإماء. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما معنى حائض؟ هي بالغة قد بلغت المحيض. لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، كما يقال في الرجل محتلم أي بلغ الاحتلام. لو صح الحديث لكان نصا في الحرائر والإماء لا يقبل صلاتها إلا بخمار، وأما مع ضعف الحديث فصلاتها صلاة الإماء صحيح بدون الخمار، وستره أولى، تستر كالحرة الاختمار به هو الأولى. المسألة ليس فيها إجماع كما علمتم. والشيخ الإسلام يقول: حتى وإن قلنا في الصلاة جائز، لكن في غير الصلاة مع خوف الفتنة يجب عليها أن تستر. وأما ما كان أكثر من ذلك الساقين والذراعين هذه تستره في الصلاة أيضا. في الحقيقة يعني إلحاق هذه المسائل في عورة الصلاة في نفس الشيء، أن لها أن تكشف مثلا الساقين الذراعين في الصلاة، هذا لا يليق بهيئة الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلو وجد من قال حكمها حكم الحرة يعني في الصلاة كان قريبا، إلا أن أهل العلم لا يجمل على ذلك. لو صلت مكشوفة الرأس فالصلاة صحيحة. قال المثل الذي بعد انكشاف شيء يسير من العورة من غير قصد، إذا انكشف شيء من غطاس نعم ما يضر بشرط ما يستدين ذلك. بقي السلام ولم يغطي ثبت النخ. قال ذهب الإمام أحمد أبو حنيفة إلى أن الصلاة لا تبطل لحديث عمرو بن سلمة حين كان يصلي بالناس وتنكشف بعض عورته كما في صحيح البخاري تقدم معنا لما قالت امرأة من حي ألا تغطون عن نفس تقاريكم. قال بينما ذهب الشافعي أحمد في رواية إلى البطلان لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظر. الراجح والقول الأول واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وعزاه للجمهور وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. تنبيه إذا كشف الإنسان شيئا من عورته تعمدا بطلت صلاته حتى على مذهب الحنابلة. فتعمد هو نفسه أن يكشف شيئا بطلت. وإذا احتاج إلى الحكة كيف يحب من خلاف الثوب ما يكشف شيء حتى ولو احتاج إلى أن يحب. مسألة سادسة انكشاف شيء فاحش من العورة. لو انكشف شيء كثير كان يكون الحل إزار فعاده صريان. فالآن يعني من غير تعمد ما التعمد ما في إشكال يعني كونه بغير قصد أيضا لا تبطل إلا إذا استدامه أطال ذلك. هو معنى استدامة يعني ما بالى طال ذلك في حقه ولم يبالي. ما في تحذير لا هو يظهر أنه كان قال في الحديث قال فكان إذا سجد تقلص طبعا كان يحصل ذلك شيئا ما عند السجود وهو شيء يسير وإذا ما كان يعلم بذلك. إذا انكشف شيء من العور ما علم به ما أخبر به إلا بعد فما يضر إلا في حالة يعني استدامته مستدين طوال الصلاة وهو لا يعلم فيعيد. أما كون تنكشف شيئا ثم تتغطى بدون علمه كافي. قال انكشاف شيء فاحش من العورة أما إذا كان متعمدا فصلاته باطلة عند جمهور العلماء. وما إذا كان غير متعمد فإن طال الزمان ولم يستر عورته فصلاته باطلة وإن عادها سريعا بعد أن انكشفت فلا تبطل صلاته. وهو مذهب طائفة من أهل العلم وصححه الإمام العثيمين رحمه الله. المسألة السابعة الستر بما يصف البشرة أو يجسم العرض بمعنى شيء شفاف يسير يرى الجلد من وراء الثوب أو يجسم العرض أن يكون ضيقا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأنه ما حصل الستر لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة بمعنى حصل الستر للون ما يميزه ولكن يصف تجسيم الخلقة ويجسمها الصلاة صحيحة والتجسيم لا يبطل الصلاة ولكنه لا يليق قال لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا. لا شك أن اتخاذ شيء لا يجسم هو الواجب وهذه قد يحصل منها الفتنة وغيرها ولكن لا تبطل الصلاة بالمجسم. نعم والذي صلي رب البنطال المضغوط صلاته صحيحة ويأثم على مثل هذه الألبسة التي فيها تشبه على الإسلام. نعم صفيق يعني صفيق السميك يعني السميك الذي هو خلاف الشفاف، يعني حتى وإن كان السافر صفيقا قد يحصل ماذا التجسم ومع ذلك فيتجنب ذلك. وقوله لأن هذا لا يمكن التحرج منه لأنه يحصل التجسيم حتى في اللباس الكبير عند السجود قد يحصل شيء من ذلك عند الركوع، وكذلك عند وجود الرياح وما شبه ذلك. فقوله أن هذا لا يمكن التحرز منه لأنه قد يحصل شيء من التجسم من التجسيم الأعضاء مع كون لبسه مع كون اللبس جيد. الله المستعان. هذه مسألة تأتي إن شاء الله. قال مسألة وضع الإنسان على عاتقه شيئا في الصلاة. ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ذلك وهو قول ابن المنذر، واستدلوا بحديث أبي هريرة الموجود في الباب: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والنهي يقتضي الفساد. يعني قالوا فإذا كان يمكنه أن يجعل شيئا ثم تركه فقد ارتكب المنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد فصلاته غير صحيحة. قال: وإذا كان ضيقا فلا يجب عليه. لحديث جابر: وإن كان ضيقا فاتزر به، وهذا القول رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وقبله ابن حزم الشوكاني، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يرجحون أنه يجب عليه ستر المنكب العاتق بشيء من الثياب. قال: وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك سنة وليس بواجب، واستدلوا بقوله في حديث جابر: وإن كان ضيقا فاتزر به. قالوا: لما كان ضيقا أمره بالاعتزار ولم يأمرهم بستر العاتقين، دل على أنه لا يلزمه. وقالوا أيضا إن ستر العاتقين ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنك إذا لم تشده ربما ينسلخ ويسقط. وهذا القول رجحه الشيخ السعدي والشيخ العثيمين ورحمة الله عليهما، وهؤلاء نظروا إلى من حيث أنه أباح عند الحاجة أن يترك ولا يستر، وحمل النهي على الكراهة، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، قالوا مكروه، واستدل على ذلك أنه عند الضيق أمر بالاعتزار ولم يأمر بستره بأشياء أخرى، كان ينظر له شيئا يستر به ولو من غير اللباس. والمعلوم أن العورة يجب سترها حتى بغير اللباس، إذا لم يجد ثيابا يجب عليه ستر عورته بأمور أخرى من الأشجار أو الخرق أو الأوراق أو ما أشبه ذلك، بقدر ما يستطيع، بقدر الاستطاعة يجب عليه السبب. فقالوا: لما لم يأمره عند ضيق الإزار، لما لم يأمره عند ضيق الإزار بالاعتزار أو بتغطية العنقين، بل أمره بالاعتزار فقط، دل على أنه ليس من الواجبات، ليس من واجبات الصلاة. في الحقيقة عن النهي الوارد فيه إنما عفي عن عند الحاجة، عند عدم وجود إزار كافي، فمع وجود الإزار ويتعمد الترك فالبطلان ليس ببعيد، يعني كونه عنده إزار كافي لأن يستر عنقه ومع ذلك يترك يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وهو يصلي في ثوب واحد ويترك عاتقه مكشوفا مع القدرة على ستره، ففيه مخالفة صريحة للنهي. فيظهر أن القول الأول أقرب، أنه تبطل مع القدرة على الستر تبطل الصلاة، والله أعلم. والأصل أن الأمر كما تقدم معنا، الأمر بالشيء في الصلاة واجب من واجبات الصلاة وشرط من شروط الصلاة، فلا يترك بدون حاجة وبدون ضيق، والعلة التي ذكروها وإن كان ضيقا فاتزر بها عند ضيق الإزار، يعني الشاعر أو الشر أباح عدم الكشف أو أباح كشف العاتق عند عدم وجود الإزار الكافي. والله أعلم. قال المسألة التاسعة: هل يجب تعميم الثوب على المنكبين؟ هل يجب ستر المنكب كاملا؟ نعم لا يجب، بل الشيء اليسير يجزر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجب ستر المنكبين جميعهما، بل يجزي ستر بعضهما ويجزي سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة، لأن وجوب سترهما بالحديث ورفضه لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعمهما. قال: وليجزي أن يجعل على عاتقه حبلا أو خيطا، يربط على الإزار حبل أو خيط على لكن إذا كان ثوب، إذا كان بعض الثياب لا بس، إن قوله منه أي من الثوب، وأما إن كان شيء آخر حبل يأتي بحبل ما يأتي الحبل، لأن في الحديث نفسه ليس على عتقي منه أي من تلك الثياب شيء. قال: ذكر ابن قدامة رحمه الله في المسألة قولين عند الحنابلة، ثم قال: والصحيح أنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقين، في حديث أبي هريرة ليس على عاتقين منه شيء. قلت: وكذلك في الحديث منه شيء، ومن للتبعير يعني من الثياب. ليس على عاتقين منه أي من الثوب للتبعير. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.